بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا فيما سبق أن هناك إشكالا في تصور النهي عن العبادة، فإن عبادية العباد متقومة بقصد التقرب، وعلى هذا كيف يتعلق النهي المولوي بالعبادة؟ إنه مع تعلق النهي لا يمكن الإتيان بالفعل بقصد التقرب حتى يكون عبادة ومتعلقا من ثم للنهي، ومن دون قصد التقرب ليس عبادة ليكون متعلقا للنهي. إذن العبادية وتعلق النهي أمران متنافيان لا يجتمعان، ومن هنا يلزم أن تكون النواهي المتعلقة بالعبادات إرشادية وليست مولوية، فهذا البحث يبقى كبرى بلا صغرى. وأجاب الآخند على ما ذكرنا بأن المقصود من العبادة أحد أمرين: الأول أن يكون المقصود العبادة اللولائية، بمعنى ذلك العمل الذي لو كان الشارع قد أمر به كان أمره أمرا عباديا، وإن كان بالفعل بعد تعلق النهي ليس عبادة ولا تتصور عباديته. والمعنى الثاني، الأمر الثاني الذي ذكره، هو أن نقول ماذا؟ أن يتعلق النهي بما كان عبادة في ذاته وعباديته ذاتية، كالسجود، فإن السجود عبادية ذاتية، يعني ما موقوف على الأمر وما موقوف على قصد التقرب وما موقوف على تعبد من كل سجود هو في ذاته عبادة. كيف الزوجية من اللوازم الذاتية للأربعة، كذلك العبادية من اللوازم الذاتية للسجود على ما هو المشهور. فإذا على هذا الأساس عبادية السجود ما موقوفة على قصد القربة، حتى تقول مع تعلق النهي لا يمكن الإتيان به بنحو عبادية فكيف يكون متعلقا للنهي؟ هذا الكلام والإشكال لا يأتي. إذا العبادة التي هي متعلق للنهي هي ما كانت عبادة بأحد هذين المعنيين والاحتمالين، هكذا ذكر الشيخ الخراساني. بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى إلا أن ذلك قابل للتأمل، فإن كلا المعنيين بعيد. أما الأول فلأن العبادة اللولائية لو كانت محرمة ومنهيا عنها فيجب الالتزام بحرمة مثل الصلاة من الحائض، إذا قصدت بها تعليم الغير ولم تقصد بها امتثال أمر الله والتقرب إليه، إذ ما تأتي به هو عبادة لولائية، فهي تقصد الصلاة، ولكن لأجل التعليم. لا للتقرب والامتثال. واحتمال حرمة مثل ذلك بعيد، فإن المحرم بحسب المرتكز الشرعي وما أتي به بقصد الامتثال دون ما أتي به بقصد آخر من داعي التعليم أو غيره. وأما الثاني فباعتبار أن ما كانت عباديته ذاتية له يلزم ألا يقع فاسدا حتى مع النهي عنه، لأن عباديته حسب الفرض ذاتية، أي لا تتوقف على وجود الأمر أو قصد التقرب. فمثل هذا لا يمكن أن يكون، هو المراد من العبادة المبحوث عنها. فإن محل البحث هو العبادة التي يفترض فسادها على تقدير تعلق النهي بها، ومن خلال هذا يتضح أن هذا البحث يبقى كبرى بلا صغرى، التنبيه الثاني إنه قد جاء في عنوان البحث أن النهي يقتضي فساد العبادة، وهذا التعبير يشتمل على المسامحة، حتى لو تصورنا صغرى للبحث المذكور، فإنه مع تعلق النهي لا أمر بالعمل ليمكن وقوعه صحيحا، فالفساد يكون ثابتا بسبب عدم الأمر وليس مستندا إلى الناهي والتعليل عند عدم المقتضي يلزم أن يستند إليه وليس إلى شنو؟ وجود المانع. وعليه فنسبة اقتضاء الفساد إلى النهي تشتمل على المسامحة لما أشرنا إليه. التنبيه الثالث: إن النهي المتعلق بالعبادة تارة يكون متعلقا بذاتها ككل، وأخرى بجزئها، وثالثة بشرطها. أما إذا كان متعلقا بذاتها فقد اتضح أنه يقتضي الفساد لتقريبات ثلاثة تقدمت سابقا. نعم، قد يشكل في تصور الصغرى لذلك وهو أمر آخر، وأما إذا كان متعلقا بجزئها بين شريطين كما في النهي المتعلق بقراءة العزيمة، سور العزيمة، العزائم في الصلاة، أغلق الشريط، فهو يقتضي الفساد أيضا، لأن جزء العبادة عبادة أيضا. فإن الكل المركب ليس إلا عين الأجزاء، فإذا كان عبادة كانت الأجزاء كذلك أيضا. وإذا كانت عبادة فالنهي المتعلق بها يكون متعلقا بالعبادة ويقتضي الفساد للتقريبات الثلاثة المتقدمة. ولكن غاية ما يلزم من ذلك بطلان نفس الجزء. وهل يلزم بطلان الكل بسبب بطلان الجزء؟ نعم يلزم ذلك، لو اقتصر المكلف على الجزء المنهي عنه ولم يأتي بجزء آخر غير منهي عنه، وهكذا يلزم الحكم بفساد الكل لو أتى المكلف بجزء آخر ولكن فرض أن الزيادة مبطلة للعمل، كما هو الحال في الصلاة حيث جاء في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة باب 19 من أبواب الخلل في الصلاة، حديث 2. إذن يحكم بفساد الكل في حالتين: حالة الاقتصار على الجزء المنهي عنه، وحالة لزوم الزيادة المضرة. ومن خلال هذا يتضح أن المكلف في مسألة الحج أو في باب الوضوء لو أتى ببعض الأجزاء الفاسدة فلا يلزم من ذلك بطلان عمله لإمكان أن يعوضه بجزء آخر من دون أن يلزم محذور الزيادة المضرة. فإن ذلك خاص بباب الصلاة. هذا ولكن الشيخ النائيني ذكر في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 465 أن المناسب هو الحكم بالبطلان، بين شريطين، أي بطلان الكل عند الاتيان بالجزء المنهي عنه اغلق الشريط مطلقا بعد الشريط، ومن دون تفصيل. وتمسك لذلك بوجوه ثلاثة، الوجه الأول إنه مع تعلق النهي بمثل قراءة العزيمة سوف تكون الصلاة مقيدة لعدم قراءتها، ومشروطة بلا من هذه الناحية، أي أن الأمر متعلق بالصلاة بشرط شنو؟ عدم قراءة العزيمة. وما دامت الصلاة قد أخذت مقيدة بعدم قراءة العزيمة أو بشرط لا، فسوف تقع باطلة حتى لو أتى المكلف مولانا بسورة أخرى لأنه بالتالي لا تكون الصلاة المذكورة مصداقا للمأمور به، إذ المأمور به هو المقيد بعدم قراءة العزيمة، والمفروض قراءتها. الوجه الثاني، ثلاث وجوه قلنا تمسك. الوجه الثاني إنه مع الاقتصار على الجزء المنهي عنه يقع الكل فاسدا باعتبار أن فساد الجزء يصيره في حكم العدم، والكل كما هو واضح عدم عند عدم بعض أجزائه. وإذا أراد المكلف أن يعوض بجزء آخر يلزم محذور الزيادة المضرة، حيث ورد في الحديث ما من زاد في صلاته فعليه الإعادة. إذن المحذور ثابت على كلا التقديرين. الوجه الثالث إنه ورد في باب الصلاة الناهي عن التكلم، عن التكلم، وأن الكلام مبطل لها. فقد جاء في صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام وابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة، حديث 5. فكل كلام إذن هو مبطل للصلاة إلا ما خرج بالدليل، وهو الذي خرج بالدليل شنو هو؟ القراءة الصحيحة والأذكار الجائزة. ويبقى القرآن المنهي عنه بين شريطين، أي سور العزائم مشمولا للإطلاق وموجبا للبطلان، حتى لو أريد التعويض بجزء آخر غير منهي عنه. هكذا ذكر قدس سره، والكل قابل للتأمل. إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن النهي تارة يتوجه إلى العبادة نفسها، وأخرى إلى جزئها، وثالثة إلى شرطها. أما إذا كان متوجها إليها نفسها فذاك هو ما تقدم، وقلنا أنه يقتضي، إنه يقتضي البطلان والفساد بتقريبات ثلاثة، ولكن قلنا مع الأسف هذه الكبرى بلا صغرى. جيد. وأما إذا كان النهي عن جزئها فذكرنا بأن جزء العبادة حيث إنه عبادة حتما، وجه الحتمية ماذا كان مستند؟ وجه حتمية أن جزء العبادة عبادة، لأن قلنا الكل ليس إلا عين الأجزاء. فإذا كان الكل موصوفا بالعبادية فأجزاء حتما موصوفة بالعبادية، إذ ليس الكل إلا عين الأجزاء بالآثر. فعلى هذا الأساس جزء العبادة حتما حيث إنه عبادة، فالنهي المتوجه إليه يكون مقتضيا للفساد. لو نهي مولوي إذا قلنا ممكن، لو لا أقل إرشادي كما قلنا أنه عادة إرشادية تصير. على أي حال فهذا النهي مقتضي للفساد، فإذا فسد الجزء يلزم من ذلك فساد الكل لو اقتصر المكلف. إذا نقيد، لو اقتصر المكلف على الجزء الفاسد فالكل يكون فاسدا، أو أتى بجزء آخر بديل ولكن كانت الزيادة قادحة مضرة، كما في باب الصلاة للرواية الدالة من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وأما في غير باب الصلاة الذي ما دل الدليل على أن الزيادة مضرة، زيادة العمدية مثل في باب الحج ماكو دليل على أن الزيادة مضرة. لو واحد راد يرمي إن شاء الله الله عز وجل يوفقكم، لو واحد أنهى الرمي بناء بعد مرة ثانية يرمي، يحب شو شاف زين هذا لا بأس به، قال منو قال سنة الثانية أنا أجي، خل أرمي هسه السنة بعد مرة ثانية، بإشكال ما بإشكال لولا محذور التشريع ذاك مطلب الآخر. أما ما يفسد، ما يوجب خلل في من في حجه، إذا ما يقصد التشريع بذلك ما بأي مشكلة من هذه الناحية، لأنه لا دليل على أن الزيادة في الحج أو هكذا في الوضوء الزيادة في الوضوء تكون مضرة. على أي حال فالمقصود إذن على هذا الأساس يفصل بين ما إذا اقتصر على الجزء المنهي عنه أو كان المورد باب الصلاة فيحكم بالفساد، وبين غير ذلك فلا يحكم بالفساد. ثم بعد ذلك قلنا هذا، ولكن الشيخ النائين قد حكم بالفساد من دون تفصيل، وقال بأن النهي عن جزء العبادة يقتضي فساد الكل، واستدل على ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أنه النهي عن الجزء عن قراءة العزيمة مثلا في الصلاة يستوجب تقييد المأمور به بغير هذا المنهي عنه، فيصبح من أحد قيود الصلاة، من أحد قيود المأمور به عدم الإتيان بمن بهذا المنهي عنه بقراءة العزيمة، وتصبح الصلاة ملحوظة بشرط لا من هذه الناحية. فعلى هذا الأساس حتى لو أتي بجزء آخر بقراءة ثانية لا ينفع ذلك، لأنه بالتالي قد حصلت تلك القراءة المنهي عنها، والمفروض أن المأمور به مقيد بعدم ذلك، فلا يمكن وقوع العمل صحيحا. هذا الوجه الأول الذي تمسك به، والوجه الثاني والثالث هم أيضا تقدم الآن المناقشة، قلنا والكل كما ترى قابل للتأمل. أما الأول فباعتبار الأول الحمد لله فهمناه الآن كررته، فباعتبار أن النهي عن قراءة العزيمة يستوجب تقيد المأمور به بغير المنهي عنه، فالمطلوب هو الصلاة بقراءة غير العزيمة، ولا تكفي قراءة العزيمة. ولا يستوجب التقيد بعدم قراءة العزيمة، حتى يلزم الحكم بالبطلان. وكم فرق بين المطلبين، تارة نقول أن النهي عن قراءة العزيمة يستوجب تقيد الصلاة بعدم قراءتها، ولازم ذلك شنو؟ البطلان، حتى لو حتى لو حصل التدارك بقراءة غير العزيمة. وأخرى نقول هو يستوجب تقيد الصلاة بقراءة غير العزيمة، فالعزيمة لا يكتفى بها، بل لا بد من قراءة غيرها. وبناء على هذا لا يلزم بطلان لو تدورك بقراءة غير العزيمة، لأن القيد ليس هو عدم قراءة العزيمة، بل قراءة غير العزيمة. والمفروض أن هذا متحقق، وإذا نظرنا إلى واقع الحال فالصحيح أي واحد من الاحتمالين؟ إنه الثاني، إذ لا وجه لاستفادة الأول، لا عرفا ولا عقلا، فإن أقصى ما يستفيده العرف بل العاقل أيضا من النهي عن قراءة العزيمة هو أن قراءتها لا تكفي، بل لا بد من قراءة غيرها. أما أن الصلاة مقيدة بعدم قراءتها فلا، وعليه فلا موجب للحكم بالفساد من جهة هذا الوجه على تقدير فرض التدارك بقراءة غير العزيمة. وأما الوجه الثاني، يعني شنو؟ ياهو لا ما أنا ما سويت. هاي ما لها ربط اي بس دي تفرض ما لها ربط. دي زل الدليل على انه ماذا لابد من قراءتهما معا. احنا لما لا نريد ندعي لما الدليل يقول لا تقرا العزيمه في الصلاه شفها سألتوا فرضوا الان نفسكم شنو حرفيين لما يقول لا تقرا العزيمه طبيعي دليل من زاد في صلاتي اما توخر عن ذهنك متقدسه الان في ذهنك شنو عدك في ذهنك من زاد في صلاته موجود وتقول لي اذا راد يقرا سوره ثانيه راح شنو محذور الزيادة لا 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 افترض ما زاد ما يشمل ما قعدنا فلو قلنا لك على أنه لا تقرأ العزيمة في الصلاة فهذا شنو معناه هل يفهم من ذلك على أنه صحة الصلاة مقيدة بعدم قراءة العزيمة بحيث على أنه لو قرأت العزيمة صلاتك تبطل حتى لو جبت ماذا فرد سورة ثانية لا بل أقصى ما يفهم قراءة العزيمة لا تكفي بل لابد أن تقرأ سورة غير العزيمة السورة الأخرى روح اقرأ أما العزيمة لا تقرأها أما لو قرأتها صلاتك ماذا تبطل بحيث الصلاة مقيدة بعدمها هذا منين نفهم هذا هذا ما هو نزايدة في الحقيقة فيه هذا يحتاج لعلما أفهمها أحسنتم 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 أقصى ما يفهم على يقول بل قرأ العزيمة صحيح أنا ما أريد أقول إلا ما قرأ العزيمة لا أما أنه هل يفهم على أنه مقيد صلاتك بأن لا تقرأ العزيمة أبدا حتى لو قرأت غيرها مقيد بأن لا تقرأ بحيث لو قرأتها فحينئذ صلاتك بعد هذا ما يستفاد منه هذا الشيء على أي حال فتقريبا ما أدري على أي حال من المطالب زين وأما الوجه الثاني وأما الوجه الثاني فباعتبار الوجه الثاني ماذا أنه لو أراد أنه يقتصر على القراءة الأولى قراءة العزيمة فهذا لا يكفي من باب دومنع ولو أراد أن يقرأ الثانية سورة الثانية هذا يلزم منه محذور الزيادة وأما الوجه الثاني فباعتبار أن الزيادة لو صدقت بمجرد قراءة السورة الثانية حتى بعد رفع اليد عن الأولى فنقول إن الوجه المذكور خاص بباب الصلاة ولا يعم مطلق الواجبات وكلامنا عام لمطلق العبادات وليس خاصا بباب الصلاة وأما الوجه الثالث خلنا نستذكر الوجه الثالث شلون؟ إيه؟ إيه؟ لو اقتصر على الشيء يسمونه قايميك هذا واضح قلنا لو يجيب يلزم زيادة فإحنا نقول هذا محذور زيادة ويلزم في باب الصلاة إيه أول فصحيح وأما الوجه الثالث وجه الثالث خلنا نستذكره وهو أنه عندنا روايات تنهى عن من؟ عن التكلم وهذا مطلق يشمل كل كلام غايته خرج منه القراءة الصحيحة قراءة القرآن الصحيحة غير المنع على أول أذكار سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله ذني أذكار الصحيحة غير المنع على ذني خارج عن الإطلاق فيبقى تحت الإطلاق غير ذلك ومنه سورة العزيمة عن قراءة القرآن المنهي عنه وأما الوجه الثالث فباعتباري نفس ما ذكرناه في الوجه الثاني فيقال هو خاص بباب الصلاة ولا يعم غيرها. مضافا إلى أن ما دل على مبطلية الكلام لا يبعد دعوى انصرافه إلى الكلام المتعارف للآدمي، مثل تعال واجلس وكل وما شاكل ذلك. ولا يعم مثل قراءة القرآن، هذا كله في جزء العبادة. وأما إذا كان النهي متوجها إلى شرطها، لأن تذكرون احنا قلنا أمس واليوم كررنا النهي مرة نفس العبادة ومرة الجزء ومرة فأنت يكون خلي فرد خاط فرد شيء الذي تلتفت إلى أنه هذا عدل إلمن زين جيد إيه أحسن. وأما إذا كان النهي متوجها إلى شرطها فقد ذكر الشيخ الخراساني أن شرط العبادة إذا كان عبادة فالنهي يقتضي فساده، وإذا فسد فسد المشروع. وأما إذا لم يكن عبادة فلا موجب لفساده، وبالتالي لا موجب لفساد المشروع. وأشكل الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 399 بأن المناسب هو الحكم، بعدم الفساد من دون حاجة إلى تفصيل. فإنه لا توجد عندنا عبادة لها شرط عبادي سوى الصلاة، فإن شرطها العبادي منحصر بالطهارات الثلاث، وحينئذ نقول هناك كلام مذكور في الفقه وهو أن شرط صحة الصلاة أي شيء هو، فهل هو الغسلات والمسحات أو هو الطهارة الحاصلة بذلك؟ التي هي مسببة عن الغسلات والمسحات. وبكلمة أخرى، هناك سبب ومسبب، والغسلات والمسحات سبب، للطهارة الحاصلة بعد ذلك التي هي المسبب. والشرط للصلاة ما هو؟ فهل هو السبب أي نفس الغسلات والمسحات، أو هو المسبب أي الطهارة الحاصلة بذلك؟ فإن بني على الأول أي أن الشرط هو السبب، فالنهي عن شرط العبادة مع فرض كون الشرط نفسه عبادة يكون أمرا متصورا، ويكون ما ذكره الشيخ الخراساني وجيها، كما لو توضأ الشخص بماء مغصوب فإن هناك نهيا عن الغسل والمسح بالماء المذكور، ويلزم بالتالي الحكم بفساد الشرط ومن ثم فساد المشروع. ولكن الصحيح هو الثاني، أي أن الشرط هو الطهارة المتعقب بذلك. ومن الواضح أن النهي لا يمكن تصور تعلقه بالطهارة، لأنها ليست فعلا للمكلف، بل الفعل له هو الغسل والمسح، والنهي لا يتعلق إلا بفعل المكلف. وعليه يلزم الحكم وعليه يلزم عدم الحكم بفساد الشر، وبالتالي عدم الحكم بفساد المشروط، لأن الشرط العبادي منحصر في الطهارات الثلاث. والشرط هو المسبب دون السبب، وتوجه الناهي إلى المسبب أمر غير متصور. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. التعليق إلى غد إن شاء الله.